بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مرت معنا بعض المسائل بالأمس في الفقه، ومنها الذي لا تجب عليه الجمعة إذا حضر، هل يجب عليه الغسل؟ حسام، يجب عليه. ما حجتهم؟ نعم أحسنت، أدلة تجيب الغسل، فهل خص المسافر دون غيره؟ وأيضا اللفظ الذي ذكرنا ما هو؟ أحسنت، إذا جاء أحد منكم الجمعة، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا أتى الجمعة أو لا، المسافر أو غير ذلك، فيشمل ذلك. ثم مر معنا حديث من حفظه قرأنا أو لا، الصغار الذي حفظ يقوم يقرأ. مرت معنا مسألة وهي حكم خطبة الجمعة، من سيجيب؟ مراد، أين مراد؟ تفضل أنت مراد. نعم يا مراد، واجبة. طيب ما دليلك؟ بعضهم استدل بالآية ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم عن أحد ماذا؟ أنه صلى ركعتين بدون خطبة. والقرائن الذي مرت معنا في النهي عن الكلام والأمر بالإنصات والنهي عن العبث وأشياء كثيرة يدل على ماذا؟ قالوا على شرطية، على شرطية صحة الصلاة في خطبة الجمعة. طيب فائدة تضاف إلى ما ذكر في قوله يعني خطبة الجمعة، البعض ذكر أنه لا خلاف، مع أنه قد وجد، قال لا يوجد خلاف على أن واجب على من وجبت عليهم الجمعة. بعضهم ذكر على أنه لا خلاف على أنها واجبة على من وجبت عليهم الجمعة، ولا يجزئهم أن يصلوا ظهرا ما داموا قادرين على إيجاد من يخطبهم. لو صلوا ظهرا مع قدرتهم على أن يخطبوا جمعة لا يجزئهم. ذكر ذلك شيخنا يحيى حفظه الله في أحكام الجمعة. بقي هل يشترط خطبتان أم تجزئ خطبة واحدة؟ مرت معنا ولا ما مرت؟ صح. طيب هذه المسألة التي نذكرها الآن، هل يشترط خطبتان أم تجزئ خطبة واحدة؟ يعني هل يكفي خطبة واحدة أم لابد من خطبتين؟ القول الأول الشافعية والحنابلة على أنه يشترط أن يخطب خطبتين. الشافعية والحنابلة قال قالوا أنه شرط ولا تجزئ، قالوا خطبة واحدة. القول الثاني أنها تجزئ خطبة واحدة، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وروي أيضا عن أحمد، قالوا أنها تجزئ خطبة واحدة. والصحيح هو القول الأول أنه لا تجزئ إلا أن يخطب خطبتين، فلا تجزئ واحدة. مما يدل على ذلك أنها لا تجزئ حديث من؟ حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يصل بينهما بالجلوس بجلوس، ولم يعلم قالوا عن أحد أنه خطب خطبة واحدة فقط من الصحابة ولا من بعدهم، أنهم خطبوا خطبة واحدة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه خطب خطبتين، وليس معنى ذلك أن من فعله يدل على الوجوب كما هو المعلوم. وأيضا قالوا عمل المسلمين على ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترجيح ابن عثيمين وترجيح شيخنا يحيى حفظه الله على أنها لا تجزئ إلا خطبتين، وإن لم يجدوا قالوا، قال أهل العلم إن لم يجدوا، هذه مسألة أخرى تكتبونها، إن لم يجدوا من يخطب لهم فهل يصلوا ركعتين؟ ما وجدوا خطيبا، الناس كثر وأبى واحد منهم أن يرتقي على المنبر يخطب الناس، فهل يصلوا ركعتين أم يصلوا ظهرا؟ يصلوا ظهرا الجواب، ولا يصلوا ركعتين، لأنه مر معنا أن الخطبة شرط ماذا؟ شرط لصحة الصلاة أم لا؟ شرط لصحة الصلاة. ومرت معنا مسألة عند عبد الرحيم، كم القدر المجزئ في الخطبة؟ هل ساعة أم نصف أم ربع؟ أحسنت، ما سميت عرفا أنها خطبة فتجزئ بذلك، بشرط ألا يكون ماذا؟ يخل في ذلك، يخل بالمقصود، فلا ينتفع الناس من خطبته شيئا. بقي من المسائل التي تذكر، تفضل. نعم، ما تصح صلاتهم، من كان عنده قدرة يخطب يأثم. كيف ما؟ نعم لا شك بذلك. ما حكم الجلوس بين الخطبتين؟ ما حكم الجلوس بين الخطبتين؟ القول الأول أنه يستحب الجلوس بين الخطبتين، وهو قول الجمهور. قال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه. ماذا يقولون هؤلاء الجمهور؟ على أن الجلوس بين الخطبتين مستحب وليس بواجب. حجتهم حديث الباب، يخطب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. قال: ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بين الخطبتين، إذ قد يظن الظان أنه سكت لعذر منعه من الكلام. فبقوله كان يخطب خطبتين وهو قائم، قد يقول قائل: أين الدليل من قالوا بالاستحباب من هذا؟ من يجيب؟ أصحاب القول الأول الذين قالوا أن الجلوس بين السجدتين مستحب، استدلوا بحديث الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. فأين الدليل؟ قد يكون من فعل النبي ما هو واجب وقد يكون ما هو مستحب. الأصل يسكت في الجلوس، بعضهم قال السكوت أيضا. هل في الحديث أمر على الوجوب على الجلوس؟ ما فيها دليل هذا، مفهوم الآن؟ قالوا هذا يدل على أنه إيش؟ مستحب ذلك. ومما يدل ذلك أنه يجلس ويسكت، هل أيضا لذلك للإنسان أن يستغفر بين الجلوس بين السجدتين بين الخطبتين؟ سيأتي إن شاء الله في المسألة، لا، ما في دليل على ذلك. فإذا قالوا مما يدل ليس هناك أمر على الجلوس الحديث الباب ما يدل على الأمر بذلك، وهذا فعل. هذا القول الأول. القول الثاني قال الجلوس بين الخطبتين واجب لا تصح إلا به. قال الجلوس بين الخطبتين واجب لا تصح إلا به، وقول الشافعية. حجتهم حديث ابن عمر، هل في الحديث يا أخوة دليل على الوجوب؟ ما في دليل. واستدلوا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهل في هذا الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين؟ ما في دليل على ذلك. والصحيح وماذا؟ القول الأول. بل يقول شيخنا يحيى لم يقل غير الشافعي باشتراط الجلسة بين الخطبتين. قال شيخنا يحيى وفقه الله لم يقل سوى الشافعي باشتراط الجلوس بين الخطبتين. قال هنا قال ابن قدامة وقد سرد الخطبة جماعة منهم المغيرة بن شعبة أبي بن كعب قالوا أحمد، قالوا مما يدل على ذلك أن قد جاء عن المغيرة وأبي بن كعب أنهما سردا الخطبة سردا، معنى إيش؟ لم يجلسا بين الخطبتين. قال وروي عن أبي إسحاق قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ، لكن ما احتاج إلى نظر في هذه الآثار حتى ما ذكر هنا، إن شاء الله تنبر. أما إن ثبت في ذلك ففعل الصحابة معلوم. إذا ما الخلاصة في المسألة؟ أن الجلوس ليس بواجب مستحب. بقي هل يشترط للخطبتين الطهارة؟ للخطبتين الطهارة؟ سعيد، هل يجوز للخطيب أن يخطب وعلى غير طهارة؟ أحسنت. هاني، هل يجوز للخطيب أن يخطب الجمعة وعلى غير طهارة؟ يجوز يخطب؟ ما هو متوضئ؟ يجوز يخطب الناس؟ اجتهد ما عليه، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. عبد الواحد قال عبد الواحد يجوز. طيب سننظر إن شاء الله. طيب كيف يصلي عبد الواحد؟ كيف سيصلي بالناس؟ يخرج يتوضا. ذكر من ذاك الألباني رحمه الله كما ذكر إن صح ذلك أنه قيل أنه أحدث في الخطبة فخطب فقلب الموضوع عن تعليم الوضوء، فبعد انتهائي من الخطبة قال وأتوني بماء بعد الخطبة لأخبركم كيف كان يتوضأ النبي، ذكروا عنه هذا فتوضأ ثم صلى بالناس. قالوا هذا ما يدل على ذكاء. لا ماذا هو ما توضأ إلا بعد الخطبة من أجل يصلي بالناس؟ نعم، لعله قد ذكر ذلك لهم أو شيء. قال أبو يعلى ذكروا ذلك أيضا عن الحجاج، أن أفادنا بعض الأخوة ذكروا ذلك عن الألباني، وقد تحصل لغيرهم قد تجد. قال أما الطهارة الصغرى فذهب الجمهور إلى أن لا تشترط. إذن لا يشترط الطهارة الصغرى يعني غير الجنابة، قالوا لا يشترط، بمعنى يجوز للخطيب أن يخطب حتى على غير طهارة، وهذا قول أكثر العلماء كما سمعتم قول الجمهور. قال لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان. وهل الأذان شرط أن المؤذن يؤذن وهو على طهارة؟ لا يشترط أيضا. وذهب الشافعي في الجديد ووصي عند أصحابه وروي عن أحمد أن أحمد اختارها أن أحمد اختارها بعض أصحابه إلى اشتراط ذلك. هذا رواية عن أحمد وبعض أصحابه أنهم يشترطون الطهارة في الخطبتين. وأما الطهارة الكبرى كالجنابة فذهبت الشافعية وهي رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه لأنها تشترط، فإن خطب جنبا لم تصح. هذا كما سمعتم الآن بعض الشافعية واختاره، وهي رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، قالوا لو خطب الجنب لا تصح خطبته. وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه وهو الظاهر من قول المالكية، حيث أطلقوا القول بصحة الخطبة مع الحدث، لأن هذا القول الثاني، قول الحنفية أو قول أبي حنيفة وأكثر أصحابه، وقول المالكية على أنه لا يشترط بذلك، تصح الخطبة مطلقا بالحدث أصغر أو أكبر. قال وهو قول للشافعية وأحمد في رواية عليها بعض أصحابه لأنه لا تشترط، وقد استشكل هذا الحنابلة وأنهم يرون تحريم مكث الجنب في المسجد، وأيضا تحريم قراءة القرآن للجنب، أورد هذا الشيخ ابن عثيمين وناقشه. والراجح يا أخوة من المسألة ما هو؟ قال هو عدم اشتراط الطهارة سواء الكبرى أو الصغرى، وذلك لعدم دليل يدل على الاشتراط. ومع هذا فلا خلاف بين أهل العلم قاطبة في أن الأفضل أن يكون على طهارة حتى لا يحتاج بعد نهايته من الخطبة إلى طهارة للصلاة، وربما يطول الفصل ويشق على الحاضرين الانتظار. إذن الخلاصة في هذه المسألة على أنه لا يشترط الطهارة للخطبة، إما الطهارة الكبرى أو الصغرى فلا يشترط ذلك، بمعنى لو خطب الخطيب وهو جنب صحت خطبته. وبالإجماع أن الأفضل ماذا؟ أنه ماذا؟ يكون الأفضل على طهارة لعدم وجود دليل على ذلك. قالوا وهو كغيره من الذكر، وإنما تشترط الطهارة في الصلاة، تشترط الطهارة في الصلاة. وقد ربما يشهد لهذا أيضا لم يذكر هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ماذا؟ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت. ومعلوم الآن في الحيض فهو ذكر، قد تقرأ القرآن وغير ذلك من العبادات الذي قد يفعلها صاحب الحدث، وإنما يشترط الطهارة فيما سمعتم في الصلاة وفيما ورد الدليل بذلك. نعم أحسن. تحدث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وأدلة كثيرة في هذا الباب. فلا يشترط الطهارة في الخطبتين من الحدث الأصغر أو الأكبر، ولكن الأفضل بالإجماع على أنه لا يخطب إلا ماذا؟ إذا كان على طهارة، أنه يخطبه على طهارة. بقي من المسائل حكم الخطبة قائما، حكم الخطبة قائما. القول الأول قالوا يجب، قالوا يجب القيام في الخطبتين، بمعنى لو خطب جالس متعمد من غير عذر بطلت خطبته. هذا القول الأول، وهو قول الشافعية وحكي عن مالك، رواية عن مالك وأحمد، قول الشافعية وحكي رواية عن مالك وأحمد على أنه قالوا يجب القيام في الخطبة، أي لا يخطب الخطيب إلا هو قائم. واستدلوا بقول الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قالوا هذا من الأدلة على وجوب القيام في الخطبة. واستدلوا بحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وهو قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم، والحديث في الصحيحين. إذن عندهم الآن ذكروا دليلين، الآية وحديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم ويفعل كما تفعلون اليوم. واستدلوا بالدليل الثالث: صلوا كما رأيتموني أصلي. واستدلوا أيضا قالوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكذلك الخلفاء والصحابة والتابعون أنهم داوموا على الخطبة قياما. هذا القول الأول على أنه ماذا؟ على أن القيام واجب في الخطبة. والقول الثاني ما هو يا سعيد؟ عمر ما هو القول الثاني؟ هذا أنا ما ذكرناه. القول الثاني قال يستحب ولا يجب، وهو قول أبي حنيفة ومالك وإسحاق. قول الثاني قالوا لا يجب، قول أبي حنيفة ومالك وإسحاق، وهو المشهور عن أحمد وعليه أصحابه، وهو المشهور عن أحمد وعليه أصحابه، قالوا لا يجب القيام، معنى أنه مستحب. حجتهم الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قالوا هل في الآية دليل على الوجوب؟ هل في الآية دليل على الوجوب؟ من يجيب؟ ما في دليل على الوجوب، وهذا فعل، والأصل في ذلك الاستحباب، إلا ما أتى دليل يدل على الوجوب في ذلك. واستدلوا بحديث ابن عمر قالوا هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والفعل المجرد كما ذكر الشيخ زايد وفقه الله هنا قول أهل العلم على أنه لا يفيد الوجوب. الفعل المجرد، إيش معنى الفعل المجرد؟ أي عن الأمر، أنه قد يأتي فعل بالأمر بذلك، مثلا أن صلوا، هذا أمر أو لا؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الفعل المجرد هل يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب. قال وذكروا أيضا عن معاوية أنه خطب جالسا، وذكروا ذلك أيضا عن عثمان. قالوا مما يدل على عدم الوجوب ما ذكر في الآية والحديث، إنما هو مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. ومما يدل على ذلك أن معاوية رضي الله عنه خطب جالسا، ومما يدل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه أيضا رضي الله عنهم أنه خطب أيضا جالسا. بعضهم ذكر قالوا أما بالنسبة لمعاوية فهو خطب جالسا لأنه كان سمينا، قالوا كان سمين يشق عليه القيام في الخطبة. قال الشيخ زايد وفقه الله: والأقرب هو القول الأول، وجوب القيام لمن قدر عليه. أما الإنسان إذا شق عليه القيام كأن يكون معاقا أو غير ذلك، مريض لا يستطيع القيام، فله أن يخطب جالسا، هذا إنما ذكروا إذا كان قادرا على ذلك. قال فإن ترك القيام مع القدرة أثم، هذه سيصير مسألة أخرى. إذن الراجح ما هو؟ القول الأول صح؟ ها القول الثاني حسام؟ القول الثاني، القول الأول واجب مع القدرة، نعم يكون واجب مع القدرة، هذا قول ما زلنا فيها، أبشر أفتح. هذا قول شيخنا يحيى حفظه الله يرجح أنها سنة في ذلك. قال ليس هناك دليل على أن القيام شرط، والصيح أنها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولا مزيد على ذلك. هذا الشيخ يذكر في أحكام الجمعة على أن القيام سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال ولا مزيد على ذلك، أي ما في دليل على الوجوب على ذلك. هذا هو الصحيح والله أعلم. وإذا قد كان فعل هؤلاء عثمان وغيرهم، وقد ذكروا أيضا عن غيرهم، عن غيرهما أنهما أو أنهم خطبوا جلوسا. قال الشيخ هنا: وما روي عن بعض الصحابة محمول على ذلك، وأنهم عجزوا عن القيام إن صح ذلك عنهم.